بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعا صاحب المقابيس أن صحة العقد الفضولي في من باع ثم ملاك تتوقف على بقاء المال على ملك المالك، وهي من جهة أخرى تقتضي انتقال المال للمشتري من حين العقد، فلازم الجمع بينهما اجتماع مالكين على ملك واحد في زمان واحد، وهو محال. الشيخ قدس سره أشكل على صاحب المقابيس بعدة إشكالات. الإشكال الأول أن ما أفاده في المقابيس مبني على القول بالكشف الحقيقي، عليكم السلام، يعني أن الإجازة كاشفة، عليكم السلام، كاشفة عن تأثير العقد الفضولي من حين وقوعه. ونحن لو سلمنا بذلك، أي سلمنا بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، مع ذلك نلتزم بأن الإجازة كاشفة بمقدار صحة البيع، أي أن الإجازة كاشفة عن تأثير العقد لا من حينه بل من حين صحته، فكشفها مقدار كشف الإجازة بمنوط بصحة البيع. على مرة من الشيخ سابقا في المقام نقول زيدون باع الكتاب فضولان يوم الجمعة، واشترى الكتاب من أبيه يوم السبت، وأجاز ذلك البيع الذي وقع يوم الجمعة، أجازه يوم الأحد. البيع الذي صدر يوم الجمعة لا يكون صحيحا صحة تأهلية، يعني حتى الصحة التأهلية لا يكون صحيحا صحة تأهلية بمعنى قابليته للحوق الإجازة إلا من يوم السبت. قبل يوم السبت هو غير قابل للحوق الإجازة. لما؟ حيث أن العاقد الفضولي بعد ما ملك هذا المبيع، بعد ما ملك المبيع، لا يملكه إلا يوم السبت، فالعقد الذي وقع يوم الجمعة لا يكون صحيحاً، يعني لا يكون قابلاً لتعلق الإجازة به إلا من يوم السبت، يعني من يوم صار العاقد مالكاً. وحينئذ فبما أن مقدار الكشف منوط بصحة البيع، ولا صحة للبيع إلا من يوم السبت، يعني بعد أن اشترى المال من أبيه، إذن الإجازة يوم الأحد كشفت كشفا حقيقيا، لا ننكر الكشف الحقيقي، الإجازة يوم الأحد كشفت كشفا حقيقيا عن تأثير العقد الذي وقع يوم الجمعة، عن تأثيره من يوم السبت لا من يوم الجمعة، يعني من حين صار الكتاب ملكا للعاقد، وما صار الكتاب ملكا للعاقد إلا يوم السبت، فالإجازة كشفت عن تأثير العقد ونقله للكتاب من ملك زيد الفضولي إلى ملك المشتري منذ يوم السبت. إذن بناء على كلامنا الآن وهو الكشف الحقيقي، ولكن شنو؟ بمقدار، وليس الكشف الحقيقي من حين العقد. بناء على كلامنا الآن عليكم السلام، لا يلزم اجتماع مالكين على شنو؟ على ملك واحد. لا يكون الكتاب يوم الجمعة إلا ملكا للأب، مو ملكا لأي شخص آخر. ويوم السبت عندما دخل في ملك زيد آنما وخرج عن ملكه إلى من؟ إلى ملك المشتري، لم يكن إلا ملكا للمشتري، فقبل يوم السبت ليس إلا ملكا للأب، وبعد يوم السبت ليس إلا ملكا للمشتري، فلم يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. هذا انتهى. نعم.
إذا كان العقد يوم الجمعة لا
خذوا عندكم علي.
إذا كان العقد يوم الجمعة الذي أنشأه الفضولي غير متصل بالصحة التأخرية، فهذا يقتضي أن يوم الجمعة هو أن يش عقد جديد مع المشتري.
خب لماذا؟
لأنه إذا
الصحة التأهلية بمعنى القابلية للحوق الإجازة بل ليس متصفا بها، أما بمعنى جامعيته للشرائط لولا الإجازة بل هذا متصف بها، يعني جامع لسائر الشرائط إلا قابليته للحوق الإجازة فإنها لا تتم إلا يوم السبت. لا لا يحتاج إلى ذلك.
الذي لا يحقه فقط بالنسبة للإجازة،
الكلام النكتة واحدة، يعني أي فرق بينهم؟ إذا عندنا عقد جامع للشرائط فقط قابليته للحوق الإجازة تحته، فحينئذ الصحة الشأنية ما يخالف، ولكن صحة بهذا المعنى، يعني حتى الصحة التأهلية نلتزم بأنها مراتب، الصحة بمعنى القابلية للحوق الإجازة تتوقف على مجيء يوم السبت. وحينئذ أقول، هذا الإشكال الأول، إشكالات سبعة عند الشيخ على مقابس، الآن إحنا في الإشكال الأول، أقول قد عرفت أن القائل بالصحة، يعني أن القائل بصحة العقد الفضولي يلتزم بأن الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له وهو الفضولي، ما هو الأثر؟ الأثر هو تملك المشتري له، يعني للكتاب، من حين ملك العاقد وهو يوم السبت لا من حين العقد وهو يوم الجمعة. الأثر إنما يترتب من حين ملكية العاقد لا من حين وقوع العقد. لماذا؟ هذا شرحناه فيما سبق، هذا الآن هذا تفريع على ما سبق وليس مطلبا جديدا. هو فيما سبق قال الشيخ: لو التزمنا بالكشف الحقيقي فإنما نلتزم بأن الإجازة كاشفة بمقدار الصحة لا أكثر من ذلك. وحينئذ فكلا المقدمتين اللتين ساقهما صاحب المقابس نحن نسلم بهما لكن لا نسلم بالنتيجة. وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول وهو الواقع يوم الجمعة على صحة العقد الثاني وهو بيع الأب كتابه لمن؟ لولده زيد. توقف الإجازة على هذا مسلم لا إشكال. إجازة العقد الأول تتوقف على كون المجيز شنو؟ مالكا. وكون المجيز مالكا تتوقف على تملكه من أبيه من يوم السبت. إذن إجازة العقد الأول تتوقف على صحة العقد الثاني، لو لم يتم العقد الثاني ما صار المجيز مالكا، وإذا ما صار المجيز مالكا لا تنفع إجازته. إذن إجازة العقد الأول كما يقول صاحب المقابس، إجازة العقد الأول تتوقف على صحة العقد الثاني، هذا مسلم. وأيضا المقدمة الثانية في كلامه مسلمة، وتوقف صحة العقد الثاني وهو بيع الأب الكتاب شنو؟ على ولده، على بقاء الملك وهو بقاء الكتاب على ملك مالكه الأصلي وهو الأب إلى زمان العقد. يا عقد العقد الثاني هذا هم أيضا شنو؟ مسلم، لأنه لا يمكن أن يملك ولده شيء لا يملكه، لابد أن يبقى الكتاب على ملكه إلى يوم السبت. لكن النتيجة اللي هو يريد يتوصل إليها إحنا ما نسلمها. فقوله يعني في النتيجة صحته الأول يعني العقد الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك وهو الأب وملكا للمشتري في زمان واحد ممنوعون. لما؟ صحة العقد الأول، صحة العقد الأول من أي يوم تصير؟ لو كانت من حين وقوعه لتم إشكاله، ولكنها من حين حصول العقد الثاني. إنما يكون العقد الأول صحيحان أي نافذان ومؤثران لا من حين وقوعه بل من حين وقوع العقد الثاني. فإذا كان من حين وقوع العقد الثاني إذن شنو؟ إذن فلا يلزم اجتماع مالكين على مال واحدين. قبل أن يأتي العقد الثاني المال كان ملكا للأب، بعد أن أتى العقد الثاني المال صار ملكا للمشتري وليس للأب، فلم يجتمع مالكان على مال واحد. فقوله صحة الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد ممنوعون. اتضح وجه المنع؟ اتضح هذا الكلام؟ هذا كله في الإشكال الأول، هذا إشكال الشيخ الأساسي. إشكالات الآتية كلها فرعها على هذا الإشكال. الإشكال الثاني مناقشة فنية، والعلماء إذا طاح في واحد بعد من كل جهة يجوا. أنت تقول بأنه بل صحة العقد الأول، صحة العقد الأول تستلزم بقاء المال على ملك المالك، ما شكل قال هو؟ قال صحة عقد الفضولي تستلزم بقاء الكتاب الذي بيعه على ملك الأب. هذا لا معنى له. كيف تكون الصحة تستلزم ذلك؟ الصحة تستلزم خروجه عن ملك الأب مو بقاءه على ملك الأب. صحيح تتوقف على بقائه على ملك الأب لكن لا تستلزمه، عبارة صناعية لازم تستخدم أنت. الصحة لو قال لك قائل هكذا: أنا بعتك الكتاب فيقول لك صحة هذا البيع تتوقف على بقاء الكتاب على ملك البائع. ها؟ صح معناه شنو؟ خروج الكتاب عن ملك البائع، مو بقاء الكتاب على ملك البائع. الصحة بمعنى النفوذ، بمعنى التأثير. الصحة تستلزم خروج الكتاب عن ملك مالكه الأصلي إلى من؟ إلى المشتري، لا بقاء الكتاب على ملك مالكه الأصلي. إذن هذا التعبير بالاستلزام تعبير شنو؟ غير علمي، غير صناعي. ينبغي أن تقول تستلزم خروجه، مو تستلزم بقاءه، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي، لأنها تستلزم بقاءه. فكيف تقول بأنها تستلزم بقاءه؟ تتوقف عليه لأنها تستلزمه باعتبار شيء آخر، عبارة صناعية تقول هذا يستلزم، هذا يتوقف عليه لأنه يستلزمه، فليكن، لكنه لا يستلزمه هو. الاستلزام بمعنى يقتضيه، هو لا يقتضيه، هو يتوقف عليه، ما يخالف. لكن إشكال نريد أن نطوقه بعد. خب، هذا هو الإشكال الثاني، الإشكال الفني. بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي، لا بقاء المال على ملك مالكه. زين، الإشكال الثالث يقول أنت شنو سويت أنت يا صاحب المقامات؟ قاعد يتكرر الكلمات. أنت طرحت عدة موانع، كان الكلام في المانع الثالث. في المانع الثالث ماذا قال صاحب المخابز؟ في المانع الثالث قال إن الإجازة حيث صحت كشفت. مسبق هذا الكلام، يعني متى ما كانت الإجازة صحيحة فهي كاشفة، مو الشكل. خب، بما أن الإجازة هنا تقولون صحيحة، إذن هي كاشفة. فإذا كشفت عن كون العقد قد أثر من يوم الجمعة، فلازم ذلك محذور عقلي، وهو اجتماع النقيضين، يعني خروج الكتاب عن ملك مالكه قبل دخوله فيه. قبل أن يدخل الكتاب في ملك الفضولي خرج عن ملكه إلى ملك المشتري. إذن هو في المانع الثالث قال بما أن الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من حين وقوعه، فلازم هذا الكشف خروج الكتاب عن ملك مالكه، خروج الكتاب عن ملك زيد قبل دخوله فيه، وهو محال. مو الشكل قال. جاء الآن في الأمر الرابع نفس الإشكال بس صاغ بصياغة ثانية، لأن هذا كله مبتني على الكشف الحقيقي. قال بما أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، أي كاشفة عن تأثير العقد من يوم الجمعة، فلازم ذلك أن يكون المبيع يوم الجمعة هم ملك للمشتري هم ملك شنو؟ للآب. هذا هو معنى الكشف الحقيقي بعد. فإذا قلنا بالكشف الحقيقي أي تأثير العقد من حين وقوعه، فلازمه اجتماع النقيضين، والشكل قال فيما سبق. خب، ونوقش في ذلك المانع بعد. الآن بتذكر مانع رابع، لابد أن تذكر نكتة أخرى في المانع الرابع، لا نفس النكتة. يعني ينبغي للعالم الصناعي الفني أن يذكر نكتة ثم يقول على فرض التنزل وعدم تمامية هذه النكتة نذكر نكتة أخرى مانعا جديدا، مو أنه يقول وهناك مانع رابع، والحال بأنه جنو نفس المانع الثالث لكن بصياغة أخرى. إن قلنا بالكشف الحقيقي يعني تأثير العقد من حين وقوعه، لازمه كلمة واحدة، اجتماع النقيضين أو اجتماع المالكين على ملك واحد، عبارتان لمحذور واحدين. نعم إنما يلزم ما ذكره، نعم إن هذا الإشكال الثالث، نعم إنما يلزم ما ذكره من المحال. شنو المحال؟ يعني اجتماع مالكين على ملك واحد. إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك، يعني عن تأثير العقد من حين العقد من حين وقوع، إذا ادعى هذا. ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث، وقد تقدم منعه، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر كما لا يخفى. يريد يرجع الكلام مرة ثانية إلينا. هذا انتهينا من الإشكال الثالث. الإشكال الرابع هو صاحب المقابس، هو أشكل على نفسه. قال إذا أنتم تشكلون على هذا البيع بأن لازمه اجتماع المالكين على ملك واحد، فهذا الإشكال عام لسائر شنو؟ لسائر موارد عقد الفضولي. زيد باع كتاب عمرو فضولين يوم الجمعة، عمرو هم أجاز هذا البيع يوم شنو؟ الأحد. لازم ذلك أن يكون الكتاب من يوم الجمعة إلى يوم الأحد ملك للمشتري، لأن الإجازة كشفت عن تأثير العقد من حين وقوعه. وملك لمن؟ للمجيز، لأنه لا يمكنه أن يجيز إلا إذا بقي الكتاب على ملكه إلى حين إجازته، هو يلزم اجتماع المالكين على ملك واحد. يقول لي الشيخ اشتبهت انت، اذا سلم بهذا الاشكال الثاني دل طرحته لازمه اجتماع ثلاثة ملاك على ملك واحد مو مالكين، هذه بعد غلطة عنده. اذا هذا الاشكال الثاني وارد، اذا لازم هذا الاشكال الثاني في مسألتنا مو اجتماع مالكين، اجتماع ثلاثة على ملك واحد مو بس مالكين. لما؟ لأن عندنا أب هو اللي كان يملك الكتاب وما باعه إلا يوم السبت، وعندنا الفضولي وهو زيد الذي باع الكتاب، وعندنا شنو؟ المشتري. خب الفضولي باع الكتاب يوم الجمعة واشتراه من أبيه يوم السبت وأجاز البيع يوم الأحد. يوم الأحد كشفت الإجازة عن تأثير البيع من يوم الجمعة، يعني الكتاب بعد يوم الجمعة. فقولوا بعبارة أخرى، الكتاب حين وقوع العقد الأول، حين وقوع العقد الفضولي، الكتاب حين وقوع العقد الفضولي ملك لمن؟ للمشتري، لأن البيع نافذ. ملك لمن؟ للآب، لأنه المالك الأصلي. ملك هم لمن؟ للفضولي، لأن إجازته إذا أثرت من حين العقد فلا بد أن يكون الكتاب ملكا له من حين العقد حتى يخرج عن ملكه إلى ملك من؟ ملك المشتري. فلا بد أن يكون مملوكا أيضا للفضولي حين العقد. إذن الكتاب حين العقد ملك لثلاثة ملاك مو بس مالكين. هذا من الإشكال الرابع. نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد اللي هو جابه على نفسه، اللي هو أورد على نفسه، الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، يعني بالكشف الحقيقي، وهو شنو الإشكال؟ وهو كون المال الملك حال الإجازة للمجيز وللمشتري معان، وهذا إشكال آخر تعرض هو يعني صاحب المقابس لاندفاعه أخيرا، يعني أورده على نفسه ثم دفعه، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات السابقة. شنو الإشكال اللي استنتجه؟ إشكال اجتماع مالكين على مملوك واحد، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري حين العقد. نعم يلزم، هنا موطن إشكال الشيخ، نعم يلزم من ضم الإشكال العام في مطلق الفضولي إلى الإشكال الخاص في هذه المسألة يلزم ماذا؟ على القول بالكشف الحقيقي من حين العقد يلزم ماذا؟ اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، يعني يوم الجمعة قبل ما يصير العقد الثاني وهو يوم السبت. لماذا اجتماع ملاك ثلاثة؟ يبين لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي، لابد أن نلتزم بأن الكتاب باقي على ملك المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني وهو البيع يوم السبت، ويجب مالكية المشتري له يعني للكتاب من يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الإجازة هي اللي كشفت عن ذلك، كشفت عن دخوله في ملك المشتري من يوم الجمعة. بعد ويجب مالكية العاقد له وهو العاقد الفضولي زيد، يعني يملكه من يوم الجمعة. لما؟ لأن ملك المشتري له يعني للكتاب لابد أن يكون عن من؟ عن ملك الفضولي له، أولا ملك الفضولي ثم ملكه المشتري، وإلا لو لم يكن ملكا للفضولي وهو زيد لم تنفع إجازته في ملكه من حين العقد. ليش ما تنفع إجازته؟ لأن إجازة غير المالك لا تخرج ملك الغير إلى غيره، إذا هو ممالك فكيف تنفع إجازته في أن تخرج الكتاب من ملك أبيه إلى ملك المشتري؟ إذن لابد أن يكون مالكا حتى تنفع إجازته. فصار الكتاب يوم الجمعة ملكا لملاك ثلاثة. زين، انتهينا من الإشكال الرابع. الإشكال الخامس، غريب منه يقول بأنه بأن في في الفضولي في البيع الفضولي المتعارف مو في مسألتنا، يقول صاحب المقابس إذا باع الكتاب يوم الجمعة، باع كتاب زيد فضولا يوم الجمعة، زيد هم كان نايم ما يدري وعى يوم الأحد إلى أن كتابه بيع يوم الجمعة، أجاز البيع الذي وقع يوم الأحد. هنا هو ماذا قال؟ قال لازمه اجتماع أن يكون الكتاب قبل يوم الأحد من يوم الجمعة إلى ملك إلى يوم الأحد، هم ملك للمجيز هم ملك شنو؟ للمشتري. نقول لا، بل لازمه أمر أعظم، لازم ذلك أمر أعظم محذور أعمق. ما هو؟ لازم ذلك استلزام وجود الشيء لعدمه، كون الشيء مستلزما لعدمه، وكون الشيء مستلزما لعدمه محال. كيف؟ بيان ذلك. الإجازة قبل أن تقع، بعد ما وقعت الإجازة، كان الكتاب قبل وقوع الإجازة ملكا للمجيز، بعد إجازة بعد ما وقعت، بمجرد أن تقع الإجازة ينكشف أن الكتاب شنو؟ كان ملكا لمن؟ للمشتري. يعني هو أجاز غير ملكه. ما خصنا ظاهرا، كان نتكلم في إشكالات واقعية ظاهرا وباطنا، إحنا نتكلم في الكلام الواقع لك الآن. يا الله، هذاك تخلص منه هو. الآن الإشكال إشكال واقعي، لازم ذلك مبطلية الإجازة لنفسها. لما؟ لأن الإجازة إنما تنفع إذا صدرت من المالك، فلا بد أن يبقى الكتاب ملكا للمجيز إلى حين الإجازة. بالإجازة تبين أنه مو مالك، صح لو لا؟ تبين أنه غير مالك، إذا تبين أنه غير مالك تبين أن الإجازة في غير محلها. إذن وجود الإجازة استلزم عدم الإجازة. هو لو ما أجاز أحسن إليه، يبقى الكتاب على ملكه، لكن بإجازته أخرج الإجازة عن كونها إجازة من المالك إلى إجازة من غير المالك. فوجود الإجازة استلزم عدم الإجازة، وإذا كان وجود الشيء مستلزما لعدمه محال. الآن هو صاحب المقابس المسكين يقول لا هذه ملكية ظاهرية، يقول لا ينفع الملكية الظاهرية بعد انكشاف الواقع، إنما يتشبث بالظاهر ما لم ينكشف الواقع. أما إذا انكشف الواقع بعد لا يمكن العمل بالظاهر. هذا نظير أن إنسان بنى على أن هذه الدار ملكه، إما لقاعدة اليد رأى يده على هذا بل فأجرى قاعدة اليد ثبت أن الكتاب أن الدار ملكه، وإما لاستصحاب كان الكتاب ملكه قبل كذا سنة الآن وقام شنو أجاز البيع، أكو بيع على هذه الدار أجاز البيع. لماذا؟ لأنه هو صاحب الدار إما بقاعدة اليد أو بالاستصحاب. بعد يومين تبين أن قاعدة اليد كان شنو خطأ، أو تبين أن الاستصحاب كان خطأ، هل تنفع إجازته؟ قطعا لا تنفع إجازته. الملكية الظاهرية لا تنفع في نفوذ الإجازة إذا انكشف خلافها. الآن هذا المجيز بنى على الملكية الظاهرية وأجاز، بمجرد أن أجاز انعكس انكشف أنه ليس مالكا حين الإجازة، بإجازته انكشف أنه ليس مالكا حين الإجازة، يعني انكشف أن الملكية الظاهرية بوش صدام، ما انكشف أنها شنو ملكية واقعية. فلا تنفع الإجازة، فلا تنفع الملكية الظاهرية مع انكشاف الواقع على خلافها. شو يفيد هذا الكلام؟ ولهذا قلنا محال، قلنا كاشفيتها أمر محال. لما؟ لأنه يستلزم وجوده عدمه ولا عن شيء، هي محال أصلا. ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول. شنو الإشكال الوارد في مطلق الفضول؟ اجتماع مالكين على ملك واحد لا يسمن ولا يغني. ليش لا يسمن؟ لأنه ابتلى بإشكال أعظم فلا يسمن ولا يغني. هذا الجواب لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، فإذا انكشف أنه مو مالك واقعي كشف أن الإجازة باطلة. والمالك الظاهري، هذا جواب الشيخ، يقول مالك ظاهري، الشيخ جاوب ملتفت، والمالك الظاهري هذا دفع دخل، إنما تجدي إجازته إذا لم ينكشف الواقع، إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، وأما لو انكشف كون غيره مالكا فإجازته لا أثر لها. ولذا لو تبين في مقام آخر غير مقامنا اللي نبحث فيه كون المجيز غير مالك وإنما أجاز بناء على أنه مالك بقاعدة اليد بقاعدة الاستصحاب، بعدين تبين أن قاعدة اليد أو الاستصحاب مخالفة للواقع لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية لا من الشرائط العلمية، مو مثل الطهارة الخبثية في الصلاة شرط علمي، إن علم بالنجاسة صلاته باطلة، إن ما علم بالنجاسة صلاته صحيح وإن كان ثوبه نجسا واقعا. لا يقولون الطهارة الخبثية في الصلاة شرط علمي. أما الملكية يعني اشتراط صدور الإجازة أو اشتراط تأثير الإجازة بكون المجيز مالكا، هذا الاشتراط اشتراط واقعي لا علمي. أذان بعد شنو احنا كل يوم ها بلي ها خاف كل يوم هو يعاند. ثم ان ما ذكره من الفرق بين الإجازة، هذا يا اشكال يصير السادس، يقول بانه هو ايش قال صاحب المقابس؟ قال بانه فرق بين الإجازة وبين صحة العقد الثاني وهو عقد الأب. الإجازة تتوقف على الملكية الظاهرية، وصحة العقد الثاني تتوقف على الملكية الواقعية. يقول هذا التفريق تحكم. لما تحكم؟ لأن نفوذ البيع مشروط بماذا؟ بالإجازة. نفوذ البيع مشروط بالإجازة. إذا كان النفوذ مشروطا بالإجازة، هل يعقل أن يكون النفوذ منوطا بالملك الواقعي وشرطه منوطا بالملك الظاهري؟ هذا غير معقول. لا معنى للتفكيك بين المشروط وبين شرطه. البيع نفوذه مشروط بماذا؟ بالإجازة. نفس المشروط وهو البيع نفوذه منوط بالملك الواقعي، وأما شرطه وهو الإجازة فنفوذه منوط بالملك الظاهري. التفكيك بين المشروط والشرط باعتبار الملك الواقعي في المشروط دون الشرط سموه تحكمون لا معنى له. هذا هو الإشكال السابع. ثم إن السادس، ثم إنما ذكره من الفرق بين الإجازة والعقد الثاني. شنو الفرق؟ من كفاية الملك الصوري في الأول. الأول يعني شنو؟ الإجازة. دون الثاني وهو العقد الثاني حيث يشترط فيه الملك الواقعي. هذا التفريق تحكم صرف. ليش؟ قولوا وياي من الخارج. لأنه تفكيك بين المشروط وشرطه. طب هذا انتهينا. جاء إلى الإشكال السابع. الإشكال السابع يقول: لأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، لذلك لا يعتبر فيها الملك الواقعي. ما الشكل قال أمس؟ الإجازة لأنها رفع لليد وإسقاط للحق، لذلك لا يعتبر فيها الملك الواقعي، بل يعتبر فيها الملك الظاهري. وهذا كلام أمس، هذا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأن الإجازة مو رفع لليد عن الحق، رفع لليد عن الملك مو عن الحق. المجيز صاحب ملك، الكتاب ملكه بيع فضولا. المجيز مالك مو صاحب حق. حتى تقولون رفع اليد عن حقه، شنو رفع اليد عن حقه؟ رفع اليد عن ملكه مو رفع اليد عن حقه. فالإجازة رفع يد عن الملك وليس رفع يد عن الحق. بما أنها رفع يد عن الملك هي مثل البيع، كما أن البيع رفع يد عن الملك، نقل للملك من البائع إلى المشتري، كذلك الإجازة رفع يد عن الملك يعني نقل. كما أن البيع نقل لأنه رفع يد عن الملك، كذلك الإجازة نقل لأنها رفع يد عن الملك. فلا معنى لأن يقول الإجازة رفع يد عن الحق. هذا أولا. وثانيا سلمنا بكلامه، سلمنا أن الإجازة رفع يد عن الحق، هل يعقل رفع يد عن الحق يشترط فيها الحق الظاهري؟ أنا برفع يدي عن الحق الواقعي بالحق الظاهري. كيف يقال يكفي في الإجازة الحق الظاهري مع أن مؤداها رفع اليد عن الحق الواقعي؟ إذا كان مؤداها رفع اليد عن الحق الواقعي كيف يكتفى فيها بالحق الظاهري؟ شوف لاحظوا، خصوصا مع تعليل، هذه خصوصا إشارة لإشكال سابع، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. فليت شعري أن إسقاط الحق واقعان كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعان؟ إذا هو ما إلى حق واقعان وإنما إلى حق ظاهرا، فكيف يرفع اليد عن الحق واقعان؟ فاقد الشيء لا يعطيه. مع أن الإجازة، إحنا سمينا هذه معنى الإجازة عبرنا عنه أولا، واللي هو ذكر أولا عبرنا عنه شنو ثانيا. مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك وليس رفع لليد عن الحق، رفع لليد عن الملك بالبداهة. إذن فبالنتيجة ما ذكره من أن الإجازة رفع لليد عن الحق، أولا ما نسلم أنه رفع اليد عن الحق بل رفع اليد عن الملك، وثانيا لو سلمنا ذلك نقول ماذا؟ لا يعقل أن ترفع اليد عن الحق الواقعي مع أنها تستند إلى الحق الظاهري. ليت شعري ما بقي شيء لكن ما أقدر أقرأ. خوف رفع اليد عن الملكية الواقعية.
لأن بالاستصحاب الشارع أثبت له تعبداً بأنه مالك، فيجوز له أن يرفع اليد بالإجازة. هو حينما رفع اليد عن الملك واقعاً لم يرفعه إلا بالملكية تعبد
بالإجازة.
هنا لم يكن الفاقد واقعاً، هنا تعبداً بالمالك.